يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه نتوجه، إمام زماننا، بقية الله الأعظم. سلام على شيعته ومنتظريه، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 5 بعد 10. يا حسين، عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود. إذن عرفنا الآن أن دار ابن مسعود كانت مجاورة لدار عمرو بن حريث، ودار عمرو بن حريث هي في هذه المنطقة، إلا أن الأمير أخبر ميثم التمار من أنه سيصلب عند دار عمرو بن حريث، وبحسب المعطيات صلب هناك ودفن هناك. وكلمة ميثم التي كان يقولها لعمرو بن حريث من أنني سأجاورك فأحسن جواري، المجاورة لن تكون لمدة قصيرة كمدة الصلب، المجاورة تكون لمدة طويلة لأنه سيدفن في هذا المكان. إذن الجهة التي فيها دار عبد الله بن مسعود هي جهة مزار ميثم في زماننا. هذه الجهة ستكون إذا ما رسمنا خطا منها إلى مسجد الكوفة، ستكون في الاتجاه الجنوبي الغربي لمسجد الكوفة، فمؤخر المسجد بالنسبة لهذه الجهة إما هو الحائط الجنوبي وإما هو الحائط الغربي. مؤخر المسجد سيكون حينئذ إما هو الحائط الجنوبي، الحائط القبلي، وإما أن يكون الحائط الغربي، الحائط الغربي الذي فيه باب الآن من أبواب المسجد، وهو باب حديث معروف بباب الحجة. هذا الباب أنشئ في 90s. في العصور السابقة كان في هذا الجدار باب يعرف بباب كندة قديما، ولكنه بعد ذلك ألغي، باب كندة. الأسهم بنفس الألوان، السهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، البرتقالي يشير إلى باب الحجة، والأصفر إلى دار أمير المؤمنين، والأحمر إلى مرقد ميثم، والأخضر إلى المكان المتوقع لدار عبد الله بن مسعود. رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وبين موقع دار عبد الله بن مسعود. هذا الخط البنفسجي ما بين باب الحجة حيث الثلم، وما بين موقع دار عبد الله بن مسعود بالضبط مثل ما في الرواية: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فهذا مؤخر المسجد، ومما يلي دار ابن مسعود بالضبط هذا الوصف الذي في الرواية ينطبق على هذا الذي أمامكم في الشاشة. هذا هو مرقد ميثم، ويبدو من بعيد مسجد الكوفة، والأسهم هي الأسهم، السهم البرتقالي يشير إلى باب الحجة حيث يجاوره الصدع والثلم، والسهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والسهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، والسهم الأحمر يشير إلى مرقد ميثم، والسهم الأخضر الفاقع يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود. رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وموضع دار عبد الله بن مسعود. هذا هو الخط الواصل بين هاتين الجهتين اللتين ربما تتحدث الرواية عنهما. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. هذا هو الجزء السابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية: الكفالة الحسينية. في حلقة يوم أمس وصلت معكم إلى ما جاء مذكورا في بعض أدعيتي وأورادي وأذكاري ليلة النصف من شعبان. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي. جاء في هذا الدعاء: اللهم إني إليك فقير، ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. وقلت لكم من أن الموضوع يرتبط بقانون طيب الولادة وخبثها. مرت التفاصيل في الحلقة الماضية، لا أريد إعادتها لضيق الوقت. في السياق نفسه وفي الاتجاه نفسه. أقرأ عليكم بعضا من الأحاديث التي ترتبط بعالم الآخرة. هذا هو الجزء الثامن من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 500 بعد 100. نقلا عن العياشي في تفسيره الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية. السائل يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: جعلت فداك، أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، عاقبة هذا الرجل الجنة وعاقبة هذه المرأة الجنة، يتزوج أحدهما الآخر، كانت زوجة له في الدنيا، فهل في الآخرة في الجنة يتزوجان أو لا؟ فقال: يا أبا محمد، إن الله حكم عدل، إن كان هو أفضل منها درجة، إن كان الزوج خير هو، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيرا منه، خيرا من زوجها، هي أفضل، خيرها، فإن اختارته كان زوجا لها. هذا القانون من قوانين الجنة، وهو مصداق من مصاديق التغيير، ومصداق من مصاديق التبديل. إنه تغيير في العلاقة الزوجية، مؤمن ومؤمنة زوجان في الدنيا عاقبتهما إلى الجنة، إذا كان أعلى منزلة منها الأمر إليه، إذا اختارها زوجة ستكون زوجة له، فإن لم يختارها فإن العلاقة الزوجية ستتغير، ستتبدل، سيتزوج غيرها وستتزوج غيره، وإذا كانت هي أعلى منزلة منه هي أيضا ستخير، إذا اختارته زوجا سيلتحق بها، إن لم تختره فإنها ستتزوج غيره ممن هو في درجتها وهو يتزوج غيرها. الرواية واضحة وواضحة جدا. السائل من أصحاب الإمام الصادق يسأل الإمام الصادق: جعلت فداك، أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، عاقبة أمرهما إلى الجنان، يتزوج أحدهما الآخر. فقال: يا أبا محمد، إن الله حكم عدل، إن كان هو أفضل منها خيره، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيرا منه خيرها، خيرها الله، فإن اختارته كان زوجا لها. في السياق نفسه من تطبيقات قوانين التبديل والتغيير. صفحة 106. وقلت له: السائل يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن المؤمنين يدخلان الجنة فيكون أحدهما أرفع مكانا من الآخر، فيشتهي أن يلقى صاحبه، قال: من كان فوقه فله أن يهبط، ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد، لأنه لا يبلغ ذلك المكان، ولكنهم إذا أحبوا ذلك واشتهوه، ولكنهم إذا أحبوا ذلك واشتهوه، اشتهوا اللقاء، التقوا على الأسرة، مثل ما يحدثنا القرآن من أنهم على سرر متقابلين، هذا مكان يلتقي فيه الجميع. أما صاحب المنزلة العالية بإمكانه أن ينزل، لكن بالنسبة لصاحب المنزلة الأدنى لا يستطيع أن يصعد، وهذا يكون في العلاقات الأسرية أيضا، إلا إذا أراد صاحب المنزلة العالية أن تلتحق به أسرته، فحينئذ سيكون شافعا لهم في رفع درجتهم. أما إذا لم يرد أن يلتحقوا به فإنهم لن يصلوا إلى درجته. قوانين الآخرة تختلف عن قوانين الدنيا. هذه القوانين ترتبط أساسا بعقيدة الإنسان. الميزان هناك العقيدة السليمة. هذه القوانين ترتبط أيضا بقانون طيب الولادة وخبثها، مدى درجة طيب الولادة. وطيب الولادة وخبثها لا يرتبط بعملية انعقاد النطفة فقط، فقد يولد الإنسان من زواج شرعي صحيح بحسب المنطق الترابي هو طيب الولادة، ولكن بحسب المنطق النوري ما هو بطيب الولادة. وقد يتغير طيب الولادة أو خبث الولادة بعد ذلك، هذا أمر راجع إلى المعصوم، مثل ما مر علينا في سورة التوبة. في الآية 300: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. عملية التطهير هذه تكون بعد الولادة، ربما بعد الولادة بخمسين سنة، فقد يكون خبيث الولادة حينما ولد، ولكن المعصوم يطهره بولايته التكوينية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. هذه حقائق قواعد المنطق النوري. مثال آخر، صفحة 119، الحديث السابع عن إمامنا موسى بن جعفر عن آبائه الطاهرين. موسى ابن إبراهيم يحدثنا عن إمامنا الكاظم، وإمامنا الكاظم يحدث عن أبيه عن جده، والكلام يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان، لأن أم سلمة كانت متزوجة قبل أن يتزوجها رسول الله وتوفي زوجها. بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة، المرأة تموت وعاقبتها الجنة، وزوجاها أيضا يموتان وعاقبتهما الجنة، لأيهما تكون؟ تتزوج الأول، تتزوج الثاني؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة، تتخير أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله. يا أم سلمة، إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. الأمر إليها تتخير. أنا لا أريد الحديث عن تفاصيل العلائق في الجنان، إنما أوردت لكم هذه الروايات وهذه الأحاديث نماذج تعكس لنا حالة التبدل والتغير. فإن التبدل والتغير ليس في الأسماء والأجسام فقط، هذا التبدل في الأسماء والأجسام له آثار، هذه الآثار تنعكس على مجمل العلائق والروابط. ومن هنا فإن الداعي يدعو: اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي من الحالة الطيبة إلى الحالة الخبيثة. قرأت عليكم مما جاء في خطبة البيان في الحلقة الماضية من الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري، وهذه الطبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان في الصفحة 200. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة البيان المعروفة يحدثنا عن أصحاب القائم، عن 313، فيقول: كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة، قلوبهم مجتمعة بالمحبة والنصيحة. هذا حال أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه، وهم من بلدان مختلفة ومن أسر مختلفة. الذي يجمعهم هنا تجمعهم ولاية إمام زمانهم، هذا هو الذي يجمعهم، وهذا هو الجامع الحقيقي للأسرة الإيمانية إذا وجدت، مثلما هو الحال في هؤلاء. وصف جميل يصفهم أمير المؤمنين فيقول: كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة. ومر علينا الحديث بخصوص علاقة الأبوة، بخصوص علاقة الوالدية والأمومة في الروايات والأحاديث التي قرأتها عليكم من الكافي الشريف ومن تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة، قلوبهم مجتمعة بالمحبة والنصيحة، هكذا يصف إمامنا الصادق صلوات الله عليه قلوبهم من أنها قناديل تضيء كالمصابيح. هذه القلوب القناديل صارت قناديلا بمعرفة إمام زمانها. هذا كتاب الاعتقادات للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه، قم المقدسة، صفحة 113 عن إمامنا الصادق، صلوات على إمامنا الصادق. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة، في عالم الأظلة قبل الدنيا. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة. هذه الأحكام وفقا لقواعد المنطق النوري، هذه الروابط هي الروابط الحقيقية، روابط الأخوة من الولادة. قد تكون روابط صحيحة بحسب المنطق النوري أيضا، لكنها في الأعم الأغلب تكون روابط صحيحة بحسب المنطق الترابي. أما بحسب المنطق النوري فإن القليل منها ستكون روابط صحيحة، روابط حقيقية بحسب قواعد المنطق النوري. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، مهمة جدا هذه الرواية. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة. نذهب إلى فاصل.
أنا العباس شبل الفاس. شفيتها وكفنيتها يتام اجيت الكربلاء وبيدي شهريت صمصام وهذا حسين اخويا كعبة الاكرام اطوفي عليه
من خلال ما تقدم في الحلقات الماضية وإلى هذه الحلقة أردت الكثير من الأمثلة الواضحة ومن الحقائق البينة عبر آيات الكتاب الكريم وعبر أحاديثهم التي فسرت قرآنهم أو شرحت لنا قواعد وأصول المنطق النوري. أعتقد أنكم وأنا معكم أيضا لو تدبرنا في هذه النصوص من الآيات ومن الأحاديث لو تدبرنا فيها لوجدنا أن أئمتنا يريدون منا أن نثقف أنفسنا بهذه الثقافة وأن ننشئ حياتنا الفكرية وحياتنا الدينية وفقا لهذا التصور النوري. تلاحظون أن المقاييس في قرآنهم وفي حديثهم لا تعتمد أساسا على قواعد المنطق الترابي الذي نحتاجه في حياتنا الترابية. نحن لا ننكر قواعد المنطق الترابي الصحيحة التي نحتاجها في حياتنا الترابية. الذي ننكره أن نطبق قواعد المنطق الترابي على عقائدنا مثلما فعلت سقيفة بني ساعدة لأنهم بدو، لأنهم أعراب، ودين الأعراب دين كفر ونفاق، دين جهل وجهالة وجاهلية. سقيفة بني طوس ركضوا وراءهم فجاءونا بدين أعرابي. إذا دققنا في الثقافة الدينية في المؤسسة الدينية الشيعية، ملامح الثقافة الأعرابية واضحة فيها، لأنهم أسسوا دينهم وعقائدهم على قواعد المنطق الترابي الذي نستعمله في مساحة حياتنا الترابية. أما في مساحة علاقتنا مع محمد وآل محمد التي هي ديننا، ولا يوجد دين هو غير ذلك. الدين في الولاية التي هي علاقتنا بمحمد وآل محمد عموما، وبإمام زماننا الحجة بن الحسن خصوصا، هذا هو الدين. الدين الولاية، الولاية العلاقة بإمام زماننا، العلاقة تعني العقيدة بإمام زماننا وتعني الخدمة له، هذا هو الدين ولا يوجد شيء آخر. فهذا الدين يجب أن يصان وأن يحفظ ضمن ضوابط وقواعد المنطق النوري. أما حياتنا الترابية فتلك تكون خاضعة لأجل تمشيتها وتسييرها وتدبيرها، تكون خاضعة لقواعد المنطق الترابي. الأمور هكذا تسير، وهذا هو الذي يتحدث عنه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أننا نتعامل مع الدنيا كأننا نعيش فيها أبدا وفقا لقواعد المنطق الترابي. هذا المنطق الترابي حينما نتعامل مع الدنيا وكأننا نعيش فيها أبدا، ونتعامل مع الآخرة وكأننا سننتقل إليها غدا، سننتقل إليها في أي لحظة من اللحظات. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا هو العمل بالمنطق الترابي في المساحة الصحيحة، والعمل بالمنطق النوري في المساحة الصحيحة. نحن لا نرفض المنطق الترابي أساسا، نحن نقبله، ولكننا نقبله في مساحته، مثلما نعتقد بالمنطق النوري في مساحته أيضا. وتلك هي الحكمة. وما الحكمة إلا معرفة الإمام، أحاديثهم هكذا تقول، ثقافتهم هكذا تقول. أساس العلاقة في ديننا مع إمامنا وحتى مع أعداء إمامنا، أساس العلاقة الولاية، فالذين يرفضون ولاية إمامنا نرفضهم، والذين يقبلون ولاية إمامنا نقبلهم ونواليهم. الذين ولايتهم في أعلى الدرجات كذلك ولايتنا لهم في أعلى الدرجات من المؤمنين. الذين ولايتهم بدرجة متدنية ولايتنا معهم ستكون بدرجة متدنية. هذا هو الميزان، وهذه هي الحكمة في الروابط والعلائق. القريب من قربته المودة كما يقول إمامنا الحسن السبط صلوات الله عليه. القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. هذا الكتاب الذي بين يدي من أصولنا القديمة، من الأصول التي ألفت زمان الأئمة، إنه كتاب المؤمن لأحد أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، في الصفحة 32، إنه الحديث 62 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قال الله عز وجل. إمامنا الباقر يحدثنا عن الله. قال: قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. إنه قد هيأ نفسه في ليله ونهاره لمحاربة الله. الله هو الذي يقول، مثلما يحدثنا باقر العلوم صلوات الله عليه. قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه. ما هو الذي افترضه علينا؟ افترض علينا أن نعرف إمام زماننا وأن نقوم بخدمته وأن نطيعه. هذا هو الذي افترضه علينا قطعا. بحسب الثقافة المستدبرة الطوسية يتبادر إلى الأذهان: افترض علينا الصلاة والصيام، لأن سقيفة بني ساعدة هكذا تفكر، وهكذا نشأ الدين الأعرابي في سقيفة بني ساعدة. مراجع الحوزة الطوسية مباشرة يذهبون إلى الاتجاه الذي تذهب إليه سقيفة بني ساعدة. ما هما سقيفتان ملعونتان؟ سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. لا يتبادر إلى أذهان مراجع النجف وكربلاء من أن الافتراض الأعظم، بل هو الافتراض الأوحد، معرفة الإمام وخدمته. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. النافلة ما زاد على الواجب، ما كان إحسانا بالضبط، مثل ما جاء في سورة الشورى حينما نذهب إلى سورة الشورى وإلى الآية 23 بعد البسملة ماذا نقرأ فيها؟ أتمنى عليكم أن تدققوا النظر معي. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هي هذه البشرى؟ ما هي هذه البشارة؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة من يزدد إحسانا في هذا الاتجاه ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور غفور وليس غافرا شكور وليس شاكرا هنا في هذه الأجواء بحسب اللغة لا بحسب الله لا توجد صيغة مبالغة بالنسبة لله ولا حتى بالنسبة لمحمد وآل محمد صيغة المبالغة بالنسبة لي ولكم نبالغ في وصف أنفسنا في وصف الآخرين لكن لا مجال للمبالغة في وصف الله هو نحن لا نعرف الله ولا نعرف أوصافه حتى نبالغ في وصفه نحن لا نعرف محمدا وآل محمد لا نعرف أوصافهم حتى نبالغ في وصفهم ما هكذا نقرأ في مناجاة العارفين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إلهي إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك عجزنا عن معرفته معرفتنا به أمر الله عجيب عجيب حين نعجز عن معرفته يجعلنا ويعدنا عارفين به أي سخاء هذا أية رحمة هذه وأي جمال هذا في الوقت الذي نحن نجهله نجهل معرفته يعد جهلنا بمعرفته معرفة ويشكرنا على ذلك أية عظمة هذه إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. السبحات هي الهالة الهالات. وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. صار وقت أذان العشاءين وشيكا بحسب مدينة لندن. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل نلتقي. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال الذي لا يعرف الإمام. حياكم الله. قبل فاصل الأذان والصلاة كنت أقرأ عليكم من مناجاة العارفين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه. قرأت شيئا من بدايتها: إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. هذا هو القانون. ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. هذا المضمون هو نقرأه في زيارة الجامعة الكبيرة، ولكن بحسبهم، لأنهم وجهه الأكرم. هكذا نقرأ في زيارة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة، نخاطبهم: موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. المضمون هو ما تقدم في مناجاة العارفين بحسبه سبحانه وتعالى، وما أقرأه الآن من الزيارة الجامعة الكبيرة بحسبهم صلوات الله عليه. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. وفي موطن آخر من الزيارة نفسها نخاطبهم صلوات الله عليهم: بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم؟ الكلام هو هو الذي قادني إلى هنا، ما ذكرته لكم قبل قليل من أن ما جاء في الآية 23 بعد البسملة من سورة الشورى: إن الله غفور شكور، غفور وشكور صيغة مبالغة بحسب اللغة لا بحسب الله، لا توجد صيغة مبالغة لله سبحانه وتعالى، نحن لا نعرفه ولا نعرف وصفه، وما نعرفه من وصفه فإننا تعلمناه من محمد وآل محمد، بنا عرف الله ولولانا ما عرف الله، وبنا عبد الله ولولانا ما عبد الله، وبعبادتنا عبد الله. معرفتنا بالله نأخذها منهم، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم سادتي. غفور شكور صيغ مبالغة بحسب اللغة، بحسب أساليب التعبير العربي، بحسب قواعد البيان والبلاغة. يقال لهذه الصيغ من أنها صيغة مبالغة اصطلاحا، لا علاقة لهذا بحقائق المعاني، وأنا أتحدث عن الله، وأنا أتحدث عن آل الله، عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. ومن يقترف حسنة إنه يزداد تسليما، هكذا قالوا لنا، لست أنا الذي أقول، هم قالوا لنا في تأويلهم لقرآنهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة توأم المعرفة، لن تكون مودة هناك من دون معرفة هناك. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة إنه الذي يزداد حسنا وإحسانا في ولايتهم ومعرفتهم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور، غفور لعيوبنا وأخطائنا ونقصنا وإجرامنا، وشكور لحسننا الذي هو في الحقيقة ما هو حسننا، هو حسنهم، حسن محمد وآل محمد فاضوا به علينا، ولايتهم فيض ولطف منهم علينا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هذه هي النافلة، لا يقولون لكم من أن النافلة نوافل الصلاة. صحيح، هذا أمر حسن، لكن الحكاية هنا تختلف اختلافا كبيرا. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. ما قيمة النافلة التي هي نافلة الصلاة؟ النواصب يصلون النوافل وأكثر من النوافل، ولكن صلاتهم باطلة. يتساوى الأمر إذا كان صلى أو سرق أو زنى، هكذا ثقفنا أئمتنا الباقر والصادق وسائر أئمتنا صلوات الله عليهم. وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أهذا جزاء من الله لأجل نوافل الصلاة التي إذا ما أداها الناصبي من دون ولاية علي يتساوى شأنها والزنا؟ بهذا يكون الله سبحانه وتعالى رجلي التي أمشي بها. الحديث هكذا يقول، لست أنا، الله هو الذي يقول. وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. هذه المضامين تترتب على معرفة إمام زماننا. ذروة الأمر، أي حديث هذا؟ ذروة الأمر يحدثنا به زرارة عن الباقر، والمصدر الجزء الأول من الكاف الشريف. وورد الحديث أيضا في الجزء الثاني من الكاف الشريف. ذروة الأمر، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، نعرفه ونخدمه، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذه الخدمة تحتاج إلى معرفة. يا كميل، أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه. إنها ولاية علي، ولاية علي بن أبي طالب حصني. الله يقول في حديث سلسلة الذهب: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا هو الذي افترضه علينا. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حينما يزداد خدمة وتسليما وسالمية، حينما يزداد حبا وعشقا وولها، حينما يزداد صبابة في حب محمد وآل محمد، في حب إمام زمانه. وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته، إلى آخر الحديث الشريف. هذه هي الرابطة الحقيقية فيما بيننا وبين الله، إنها ولاية علي. وعلى أساس هذه الرابطة تتشكل الأسرة المؤمنة، الأسرة الإيمانية، إنها الأسرة التي زحف بها سيد الشهداء. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، كلمة الحسين. هذه الأسرة الحسينية تتشكل على أساس هذه الرابطة، على أساس هذا الرحم. هذه العلاقة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هو الذي يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه موازين المنطق النوري. ما يناقضها موازين المنطق الترابي. قطعا إذا استعمل في المساحة التي لا يستعمل فيها، أما إذا استعملنا المنطقة الترابية في مساحته فذلك استعمال صحيح. لكنني أتحدث هنا عن استعمال المنطق الترابي في مساحة المنطق النوري، مثلما يفعل مراجع حوزة النجف وكربلاء. بنوا دينهم على أساس مقلوب، لأنهم أخذوا الدين بحسب موازين التقييم وموازين الفهم، أخذوه من سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر. تحضرني أبيات عمر بن سعد، هي أوضح مصداق للمنطق الترابي، وهو يستعمل في مساحة المنطق النوري. حينما طلب منه عبيد الله ابن زياد أن يخرج لقتال الحسين، وقال له: من أنك لن تكون حاكما على الري وجرجان إلا بعد أن تقاتل الحسين. حكاية عمر بن سعد، فوالله ما أدري وإني لصادق، هو الذي يقول في أبياته النونية المعروفة: فوالله ما أدري وإني لصادق، أفكر في أمري على خطرين، على أمرين خطيرين. فوالله ما أدري وإني لصادق، أفكر في أمري على خطرين: أأترك ملك الري والري منيتي، أم أصبح مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي، والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب، وغل يديني، فإن صدقوا بما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين، وإن إله العرش يغفر زلتي ولو كنت فيها أظلم الثقلين، ولكنما الدنيا بخير معجل وما عاقل باع الوجود بديني. يتجلى المنطق الترابي بشكل واضح في البيت الأخير، ولكنما الدنيا بخير معجل وما عاقل باع الوجود بديني. هذه الأبيات تمثل لنا صورة صارخة من تطبيق المنطق الترابي في مساحة المنطق النوري. إنه منتبه ملتفت، فوالله ما أدري وإني لصادق. هو صادق مع نفسه فيما يقول، هو في حيرة شيطانية واضحة. فوالله ما أدري وإني لصادق، أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الري والري منيتي. كان يحلم بذلك، وقد وعده الأمويون أن يجعلوه أميرا على بلاد الري وجرجان وسط إيران، بلاد الري وجرجان وسط إيران. إنها في زماننا طهران وغرغان، طهران وغرغان هي هذه بلاد الري وجرجان. أأترك ملك الري والري منيتي، أم أصبح مأثوما بقتل حسيني؟ حسين بن عمي، ابن عمه، لأنه قرشي، فالهاشميون قرشيون، وعمر ابن سعد من بني زهرة، وبنو زهرة من قريش أيضا. حسين بن عمي، والحوادث جمة، حوادث الدنيا، حوادث السياسة، حوادث الخلافة، الحوادث جمة مضطربة. حسين بن عمي، والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. يقولون إن الله خالق جنة، هذه مشكلته، مشكلته في عقيدته. لذا دائما في برامجي أؤكد على هذه القضية، من أن سر النجاة في العقيدة السليمة، جواز الخلاص في العقيدة السليمة في الدنيا وفي الآخرة. لأن العقيدة السليمة في الدنيا تملي على الإنسان أن يتصرف تصرفا سليما، ولأن العقيدة السليمة عند الموت تجنبه الآفات، وفي الآخرة في القيامة ستأخذه إلى الجنان. العقيدة السليمة، المراد من العقيدة السليمة أمران. الأمر الأول المعرفة السليمة، المعرفة الصحيحة، والأمر الثاني الإذعان القلبي والعقلي لها، إنه التسليم للعقيدة. هذه هي العقيدة السليمة، معرفة صحيحة من المصادر الصحيحة، وإذعان وتسليم من العقل والقلب. من وفق لهذا فإن عقيدته السليمة ستملي عليه رغما عن أن يتصرف التصرف السليم الذي يريده منه إمام زماننا، وهذا سيقوده إلى النجاة عند الموت وإلى النجاة في الآخرة. فمشكلة عمر ابن سعد ليست في ولايته على الري وجرجان، مشكلته في عقيدته. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا بما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. هذا هو المنطق الترابي، أتوب إلى الرحمن من سنتين، وكأن التوبة لعبة يلعب بها وعبث يعبث به. هذا هو المنطق الترابي الذي يطبق في غير مساحته، في المساحة النورية. هنا عمر بن سعد بحاجة إلى المنطق النوري كي يطبقه في المساحة الخاصة بالمنطق النوري. فإن صدقوا بما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا لا عقيدة عنده، وإن كذبوا فزنا بدنيا، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين. هو محجل بالزينة والذهب، وإنما تحجل المرأة بزينتها، يقال له الحجل ويقال له الحجل، ما تتزين به المرأة من زينة الذهب والجواهر في رجليها في أقدامها. والملوك في الأزمنة القديمة كانوا يتحجلون بالذهب أيضا. إلى هذا يشير عمر بن سعد، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين، وإن إله العرش يغفر زلتي. لماذا؟ ولو كنت فيها أظلم الثقلين. هو عارف ماذا يفعل، عارف بجريمته، لكن المنطقة الترابية أعمى بصيرته. ولكنما الدنيا بخير معجل، وما عاقل باع الوجود بديني. ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله على المنطق الترابي حين يطبق في مساحة المنطق النوري. وهذا هو الذي ضلل الشيعة وأخرجهم من فناء إمام زمانهم إلى معرفة ضالة سطرها لهم أولئك الأغبياء في حوزة الطوسي. نذهب إلى فاصل.
لحسين أفنيت فتحت عيوني من مهدي، شنيت للسب في الأرض، فتحت عيوني من مهدي، شنيت للسب في الأرض، سمعت النار نفسيا واصواتي النعي تفجع وشفيت كل الذي حولي نواظرهم دمتي دمع وذا بالهاتف تقول لي احلفك يا ابن بالمرضى دمعها يقول لي يا يما وحليبي برقبتك ذيما وتوفي لما نتخدم المن لابو اليما لابو فقال القلب غذني فهذا الحب ينجيني يكفيني فأني
يكفيني
الله الله لحسين أفنيت سني
آيتان من سورة الزمر الخامسة والخمسون والتي بعدها بعد البسملة هاتان الآيتان كثيرا ما أقف عندهما وأتمنى أن تقفوا عند هاتين الآيتين أن تتدبروا فيهما الخامسة والخمسون بعد البسملة والتي بعدها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا أحسن ما أنزل إلينا من ربنا الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة هي تخبرنا عن نفسها بنفسها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كل شيء وضع في مكان ووضع هذا الأمر إنها بيحة الغدير إنها بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين في السورة نفسها إذا ذهبنا إلى الآية الثالثة من السورة إلى الآية الثالثة بعد البسملة بعد أن تمت بيعة الغدير مباشرة نزلت هذه الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو أحسن ما أنزل إلينا ربنا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. ما هو هذا المضمون الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير؟ أن نأخذ التفسير من علي فقط، أن نأخذ الفهم من علي فقط، أن نسلم لعلي فقط، أن نطيعه في شأن الدين وفي شأن الدنيا وفي أنفسنا وفي كل ما يرتبط بنا، أن نطيعه هو أن نطيع عليا فقط. هذا هو المضمون الذي يتحدث عنه كل القرآن، جوهر القرآن هو هذا، علي وعلي 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 فقط. هذا هو جوهر القرآن، ما أنا الذي أقول. إذا ذهبت بكم إلى سورة طه وإلى الآية 82 بعد البسملة من سورة طه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رسول الله يقول لأمير المؤمنين ثم اهتدى لولايتك، كل ذلك ما هو بهداية؟ هداية بحسب المنطق الترابي صحيح، هي هداية في عالم الدنيا، تاب وآمن وعمل صالحا، هذه هداية بحدود المنطق الترابي، أما بحدود المنطق النوري ثم اهتدى، هنا الهداية لولايتك يا علي. لماذا؟ لأنك أصل الدين يا علي، يا علي. هذا ما هو كلامي، هذا كلام المصطفى، يا علي أنت أصل الدين. ثم يقول له أشهد لك بهذا، رسول الله يشهد لعلي بهذا، إنه مضمون بيعة الغدير، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها الآية 3 بعد البسملة من سورة المائدة، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين. هؤلاء الذين يتحدثون عن المذهب، هؤلاء ضلال أغبياء. محمد وآل محمد ليس لهم من مذهب، إلا إذا أردنا المذهب بحسب اللغة، الطريق وهو الصراط. أما هذا الذي يتحدثون به أصحاب العمائم عن المذهب، هذا المذهب الإصطلاحي، هذا كفر، كفر ببيعة الغدير، يجعلون للصادق مذهبا وللبقية مذاهب، وكأن الرؤوس متساوية، طيح الله حظ دينكم وطيح الله حظ عقولكم، كيف تكون الرؤوس متساوية؟ كيف تساوون رأس الصادق بغيره؟ وهل هناك من رأس يساوي رأس الصادق؟ أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد صلوات الله عليهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى إلى ولايتك يا علي. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فاتبعوه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذا العذاب قد يأتينا في حياتنا الدنيوية، هذا العذاب قد يأتينا في لحظات الاحتضار، هذا العذاب قد يأتينا في عالم برزخنا، هذا العذاب قد يأتينا في القيامة هناك عند المصير النهائي لحياتنا ولوجودنا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذا العذاب قد يكون ساخنا وقد يكون باردا. العذاب البارد أخطر من العذاب الساخن، حينما يكون عذابنا وتكون عقوبتنا أن نوكل إلى أنفسنا، وهذا هو الذي حدث في الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى. الإمام هجر الشيعة، وهذا ما صرح به في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 للهجرة، وبين الإمام من أنه يكره مجاورة الشيعة لحالتهم السيئة، لما هم عليه، ما الذي فعلوه، مراجعهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذا بينه الإمام الحجة في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة. هذه الحقائق طالما رددتها وبينتها وشرحتها لكم عبر برامجي السابقة، أتمنى أن أعتبر منها أنا وأن تعتبروا منها أنتم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما عندنا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا قال لنا رسول الله في غدير خم، وعلى هذا بايعنا الله وبايعنا محمدا وبايعنا عليا صلى الله عليهما وآلهما. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة بنحو مفاجئ وأنتم لا تشعرون. وهذا ينطبق على ظهور إمام زماننا، لأن ظهوره سيكون بغتة، وحينئذ سنخسر كل شيء. أذكركم بالقانون الذي ذكرته سورة الأنعام في الآية 58 بعد 100 بعد البسملة، ومما جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك، بقية الله بحسب تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم، يوم يأتي بعض آيات ربك. أنا لا أفسر لكم القرآن مثلما يفسر أتباع سقيفة بني ساعدة، أو مثلما يفسر أتباع سقيفة بني طوسي. أنا أنقل لكم تفسيره، وبإمكاني أن أقرأ النصوص التي أحفظها، وبإمكاني أن آتيكم بالمصادر الأصلية لحديثهم، لكن الوقت لا يكفي لذكر كل هذه التفاصيل عند تفسير أي آية من آيات الكتاب. يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه بقية الله، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: أفضل العبادة بعد المعرفة، المعرفة لها الأولوية، أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. قل انتظروا إنا منتظرون. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأي عذاب أعظم من سلب التوفيق منا أن لا نكون من أنصاره صلوات الله عليه، حتى لو بقينا في النظارة ممن يتفرجون، لا قيمة لحياتنا ونحن نتفرج على إمام زماننا وأنصاره الأوفياء. ما هي الحياة أن نأكل طعاما وأن نشرب شرابا وأن نمارس جنسا وأن نجمع أموالا وأن نحصل رئاسة وأن وأن وأن، كل هذا يتلاشى في لحظة واحدة؟ هذه حياة البهائم، هذه حياة المنطق الترابي حينما يستعمل في غير موطنه الصحيح. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على أي شيء، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. جنب الله هو الإمام المعصوم، الإمام المعصوم وجه الله، قلب الله، عين الله، يد الله، جنب الله. جنب الله روايات كثيرة ووفيرة في تفسير هذه الآية وبخصوص هذا العنوان. جنب الله هو الإمام المعصوم، جنب الله هو الحجة ابن الحسن. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كنت ساخرا، أقول أنا شيعي لكنني لا عرفت إمامي مثل ما يريد ولا خدمت إمامي مثل ما يريد، إني ساخر بإمامي. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إنني أسخر بإمامي وأنا لا أبحث عن معرفته، إنني أسخر بإمامي وأنا لا أخدمه، أخدم غيره. الشيعة تنصب عجولا بشرية هم أبعد الناس عن صاحب الأمر، ويدعون لهم أنهم نواب صاحب الأمر ويعبدونهم. أي سوء توفيق هذا؟ إنها سخرية بإمام زماننا. هؤلاء الذين تقولون عنهم من أنهم نواب لصاحب الزمان لا يعرفون شيئا عن صاحب الزمان، وحينما يسألون عن صاحب الزمان يجيبون بإجابات خاطئة وبإجابات بعيدة عن معرفة إمام زماننا. هؤلاء ينكرون ثقافة صاحب الزمان، ينكرون أحاديث أهل البيت التي هي ثقافة صاحب الزمان، ينكرون الأحاديث التفسيرية التي هي تفسير صاحب الزمان لقرآنه، وأنتم تقولون عنهم من أنهم نواب صاحب الزمان. رسائلهم العملية دالة على جهلهم، لأن الفتاوى التي فيها تخالف فتاوى صاحب الزمان. فتاوى صاحب الزمان في أحاديث الأئمة الطاهرين وهم ينكرونها ويضعفونها، وإذا أرادوا أن يفتوا على أساسها يعملون بقواعد الشافعي وقواعد المعتزلة. هذه كتب الحوزة التي تدرس، لا يوجد شيء له علاقة بمحمد وآل محمد، كل ما هو موجود في الحوزة يخالف ثقافة محمد وآل محمد. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذا هو أقبح شيء وأخسر شيء وأكثر شيء سنندم عليه، التفريط في جنب الله، التفريط في ساحة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سأحدثكم عن التفريط هذا ولكن بعد الفاصل.
على المشرع العباس صاب السهم عينه، على المشرع العباس صاب السهم عينه، أحيا سهم العين وانكسر ظهر حسين واحنا انقطع بينا. قبلت شاطل عالقومي وفجر دمعها، واحنا طليعها صرخت وديعت فاطمة صرخت فزاعها واحنا طليعها يا قمر هاشم مصرعك لاختك فجاعها واحنا طليعها شت على اخوك حسين فارهب صواوينه وشت على اخوك حسين فارهب صواوينه والسهم والعمود قطعت خوف الجود واحنا نقطع
يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. التفريط هو أن الإنسان بإمكانه أن يحصل شيئا ثمينا أو أن يعمل عملا صحيحا أو أن يقف موقفا سليما أو أن يقدم خدمة جليلة، لكنه لأي سبب ومن دون سبب لا يتحرك بهذا الاتجاه الصحيح، وإنما يصبح خاسرا، يصبح فاشلا، يصبح عاطلا، وفي بعض الأحيان يذهب بالاتجاه المعاكس، يفرط في الشيء الحسن ثم ينتكس ويرتكس فيما هو سيء وما هو أسوأ من السيء. فهذا هو التفريط الذي يتحدث القرآن عنه في هذه الآية. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في ساحة إمامي، في فناء إمامي. هذا التفريط على مراتب. المرتبة الأولى التفريط العقائدي، وهو التفريط المعرفي الثقافي، حينما نهدر أوقاتنا ونهدر أعمارنا في الضلال أو في التفاهات، وبإمكاننا أن نحصل المعرفة الصحيحة لعقيدتنا السليمة، ونحن لا نخطو خطوة واحدة بهذا الاتجاه، نبقى على ما وجدنا عليه آباءنا. هذا التفريط العقائدي متى يشعر به الإنسان؟ في لحظات الاحتضار يشعر الإنسان بالتفريط العقائدي. لماذا؟ لأنه سيدرك في تلك اللحظات من أن العقيدة السليمة هي التي ستنجي، يحاول أن يتشبث بها لكن لا وجود لها في عقله وفي قلبه. ومن هنا يأتي التلقين لتذكيره. لكن حينما يلقن بدعاء العديلة إنه يلقن بالضلال، فهذا دعاء شركي لا علاقة له بالعترة الطاهرة. وإن تجدونه في مفاتيح الجنان، اقرأوا ماذا كتب صاحب المفاتيح، يقول هذا الدعاء لم يرد عن الأئمة وإنما كتبه بعض العلماء، وهذه هي حقيقة. أنا أتعجب من المحدث القمي وهو أخباري، لماذا يثبت في كتاب الأدعية هذا دعاء لم يرد عن الأئمة؟ ولو كان صحيحا لا بأس بذلك، لكنه دعاء شركي بحسب موازين العترة الطاهرة. يفترض أن يرفع هذا الدعاء من الكتاب. قطعا سيقولون هذا تصرف، لكن حينما أصحاب المطابع يضيفون مثلا الصحيفة السجادية كاملة لكتاب المفاتيح، لا يعد هذا تصرفا في الكتاب. حينما يضيفون حديث الكساء، فحديث الكساء اليماني ليس من أصل المفاتيح، عباس القمي لم يكن قد أورده في كتابه. حينما يضيفون مثلا زيارة الناحية المقدسة، حينما يضيفون مثلا زيارة العقيلة زينب في الطبعات الأخيرة، يوجد كل هذا وهو شيء حسن، ولكن لابد أن ينبه على أن هذه الإضافات ليست من المؤلف، أن توضع في آخر الكتاب، أن تضاف الصحيفة السجادية، أن تضاف زيارة الناحية المقدسة، أن يضاف حديث الكساء اليماني، وهكذا. شيء جيد، لكن أن ينبه. لم يعترض أحد على هذا. هذا الدعاء ليس من أدعية أهل البيت، هذا دعاء يلقن به الموتى بحسب تعاليم المراجع، لكنهم يلقنون الضلال، يلقنون توحيدا شركيا بحسب أحاديث الأئمة، بحسب كلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد الوقوف طويلا عند هذه النقطة. إذن هناك التفريط العقائدي، التفريط المعرفي. نفرط في سعينا لتحصيل معرفتنا بمحمد وآل محمد، مع أن الأسباب متوفرة. لقد وفرت لكم من معارف أهل البيت الكثير الكثير عبر هذه الشاشة، وهذه البرامج متوفرة على الشبكة العنكبوتية. لا أقول لكم صدقوني، ولا أقول لكم اتبعوني، وإنما أقول لكم أنا أكثر خبرة منكم في ثقافة الكتاب والعترة، إنني ألخصها لكم وأنتم دققوها بأنفسكم، وحكموا عقولكم واحترموها أولا قبل أن تحكموها، ولا تتبعوا أولئك الثيران من أصحاب العمائم الكبيرة من الذين يقولون إننا نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان، وما يأتون به من دين يأتون بدين معارض ومناقض لما يريده صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا التفريط الأول، التفريط العقائدي، التفريط المعرفي. ولذا إمام زماننا في الرسالة التي أرسلها إلى الشيعة عبر ميرزا مهدي الأصفهاني، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق مساو لإنكارنا. حينما تأخذون المعرفة من سقيفة بني ساعدة أو تأخذون المعرفة من سقيفة بني طوسي، إنكم تنكرون إمام زمانكم، لأن سقيفة بني ساعدة معرفتها ضلال، ولأن سقيفة بني طوسي معرفتها ضلال، لا علاقة لها بمنهج العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. وقد أثبتت هذا بمئات الأدلة والحقائق والوثائق، عودوا إليها بأنفسكم كي تعرفوا دينكم، كي لا تكونوا من الساخرين، كي لا تقولوا بعد ذلك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. التفريط الثاني هو التفريط العبادي، حينما نفرط بعبادتنا. والعبادة أسمى مراتبها التمهيد لإمام زماننا، خدمته. حينما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي في كل ثانية، في كل جزء من كل ثانية. الصادق يقول: حياة الصادق هذه، ما هي حياتي؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي. قمة العبادة خدمتنا لإمام زماننا، مثلما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. انتظار الفرج مثل ما يريد إمام زماننا، مثل ما يريد إمامنا الصادق. الإمام الصادق يقول: لو أدركته، أدركت إمامته، أدركت ولادته. نحن أدركنا ولادته، وأدركنا إمامته، وأدركنا غيبته الأولى، وها نحن في غيبته الثانية، وها هي العلائم تحدق بنا، العلائم التي تشير إلى أن زمان العلامات الحتمية أوشك أن يكون، تحدق بنا. سأحدثكم عنها، سأحدثكم. الحلقات الأخيرة من هذه المجموعة عنوانها: تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر. إنه تقريرنا المهدوي للأخبار المهدوية. الحلقات الأخيرة من هذه المجموعة هذا عنوانها: تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر. العلائم تحدق بنا، تحدق بنا. التفريط الثاني هو التفريط العبادي، وقمة العبادة التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، قمة العبادة. فحينما ننشغل بشيء آخر ونترك خدمة إمام زماننا، حتى لو انشغلنا بأعمال خير لكننا ما وظفناها وما جعلناها ضمن برنامج التمهيد لإمام زماننا، لقد فرطنا، فرطنا. هذا هو التفريط، أن نكون في زمان إمامته، وأن نكون في زمان غيبته الثانية، وأن نكون في زمان علاماته أحدقت بنا لامسناها، وهي تقول لنا إن العلامات الحتمية قريبة، قريبة الوقوع، ونحن نذهب بعيدا عن خدمة إمام زماننا. هذا هو التفريط تحت أي عنوان. مر علينا وإمامنا الباقر يحدثنا عن قوم بالمشرق يطلبون الحاق فلا يعطون. الرواية المعروفة، ومن أن قتلاهم شهداء، ومن أنهم سيدفعون الراية إلى قائم آل محمد، مع ذلك إمامنا الباقر ماذا يقول؟ أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب الأمر، لاستبقيت نفسي، إنها الخدمة ضمن برنامج التمهيد لظهوره الشريف، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، مع أن قتلاهم شهداء، مع أنهم يقومون في طريق الحق، مع أنهم سيدفعونها إلى صاحب الأمر، ومع ذلك فإن إمامنا الباقر يقول أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هناك برنامج غير هذا البرنامج الذي عليه أولئك الممدوحون، أولئك مدحوا بأنهم يطلبون الحق، بأنهم يقومون بالحق، يدفعون الراية لصاحب الأمر، قتلاهم شهداء، ولكن الإمام الباقر يخبرنا عن برنامج آخر. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الإمام ما قال لأبقيت نفسي، أبقيت نفسي يعني أنني جلست في بيتي أأكل وأشرب وأصلي وأتعبد. الإمام قال إنني أستبقي نفسي، استبقاء، الاستبقاء عمل متواصل، تمهيد لصاحب هذا الأمر، خدمة متصلة مترادفة، هذا هو الاستبقاء. الإمام ما قال أبقيت نفسي، قال استبقيت نفسي. الاستبقاء غير الإبقاء، وقد شرحت هذا فيما سلف في برامجي المتقدمة، لقد وقفت طويلا عند هذه الرواية وشرحتها مرارا وكرارا، وشرحتها إجمالا وتفصيلا، وبينت أسرارها ودقائقها. عودوا إلى البرامج السابقة. التفريط الثاني هو التفريط العبادي. إذا كنت قادرا على استبقاء نفسك وذهبت في الاتجاه الأول إنك قد فرطت. الاتجاه الأول له خصائصه للقوم أنفسهم، لأهل المشرق، للقوم الذين نهضوا لهم برنامجهم. قوم بالمشرق يطلبون الحق، هؤلاء لهم برنامجهم، يجاهدون، يدافعون، قتلاهم شهداء، يدفعون الراية إلى صاحبكم، هم لهم برنامجهم. لكن هناك برنامج آخر، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، برنامج الاستبقاء، سيأتي الكلام تباعا، سيأتينا، سيأتي الكلام تباعا وسيأتينا مفصلا. قلت لكم في الحلقة الماضية من أن الحلقات الدسمة في الطريق، وهذه واحدة منها. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. برنامج الاستبقاء برنامج يماني. البرنامج المشرقي برنامج خراساني، وفارق بين البرنامجين. ولذا فإن الإمام الباقر ذهب إلى برنامج الاستبقاء، إنه البرنامج اليماني. إذن هناك برنامجان، هناك البرنامج المشرقي، هو برنامج المشرقيين الذين يطلبون الحق فلا يعطونه، إلى آخر ما يأتي في برنامجهم. وهناك برنامج الاستبقاء الذي ذهب باتجاهه الإمام الباقر، فهذا البرنامج أعلى شأنا من ذلك البرنامج. لماذا؟ لأنه يماني يستند إلى الحكمة اليمانية، هذا هو الفارق. فالإيمان يماني والحكمة يمانية، ورسول الله يقول: لولا الهجرة لكنت يمانيا، لكنت امرئا من أهل اليمن. فالباقر يماني والبرنامج يماني والاستبقاء منهج يماني. الاستبقاء تعبير عن المحافظة على برنامج التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في البعد الاجتماعي، في البعد التبليغي، وفي البعد السياسي. ولذا فهناك تفريط اجتماعي، وهناك تفريط تبليغي، وهناك تفريط سياسي. أنت يا أيها الشيعي الذي لست جزءا من البرنامج المشرقي، لابد أن تذهب في الاتجاه الذي يريده الباقر. عليك أن تبحث عن هذا الاتجاه، عن اتجاه الاستبقاء. أنت لا تملك روحين حتى تجرب بواحدة في أي برنامج من برامج الأرض وبعد ذلك ستكون منتفعا من التجربة الأولى. كل واحد منا يملك روحا واحدة، فعليه أن يحافظ عليها، أن يضعها في الموضع الصحيح. حينما أقول عليه أن يحافظ عليها، لا خوفا من الموت، وإنما أن يحافظ عليها في الفناء الصحيح، في الطريق الصحيح، لا أن يحافظ عليها من المرض مثلا أو من الجوع أو من الأخطار. هذه أسباب في الحياة، يجب علينا أن نحافظ على حياتنا وأن ندفع المخاطر عنها. هذا جزء من المنطق الترابي. أنا أتحدث هنا عن المنطق النوري، عن المساحة التي يجب علينا أن نعمل فيها تمهيدا لإمام زماننا ضمن برنامج الاستبقاء، وهو كما قلت لكم برنامج يماني. فالإمام الباقر ما قال من أنني سأبقي نفسي، وإنما تحدث عن استبقاء نفسه، والاستبقاء غير الإبقاء. الاستبقاء عمل وكدح وجهاد وصبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الاستبقاء هو هذا، الاستبقاء بحاجة إلى صبر على الدين ومصابرة على الأعداء، خصوصا من أبناء جلدتنا، ومرابطة مع إمام زماننا بحسب ما يريد، من دون تفريط عقائدي ومن دون تفريط عبادي، إن كان على المستوى الاجتماعي أو على المستوى التبليغي أو على المستوى السياسي. إنها روح واحدة هي التي نملكها، فعلينا أن لا نفرط فيها، علينا أن نحرص عليها مثلما يحرص التاجر على رأس ماله. أعمارنا هي رؤوس أموالنا، فمثلما يحرص التاجر على رأس ماله، ألا يقولون من أن رأس المال جبان؟ لماذا؟ لأن التاجر يخاف عليه كثيرا، إذا ذهب من بين يديه فإنه سيخسر كل شيء. فرأس المال جبان، وكذلك يجب علينا أن نحافظ على أرواحنا أن تكون في المكان الصحيح، لا أن نحافظ عليها من الموت، أن نحافظ عليها أن تكون في المكان الصحيح، في الفناء الصحيح، حتى لا نقول بعد ذلك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أن نكون في فناء جنب الله، هذا هو المعنى الإجمالي للتفريط في جنب الله. قطعا هناك سؤال حساس يطرح نفسه بشكل قوي، ونحن نتحدث عن التفريط الاجتماعي، عن التفريط التبليغي، عن التفريط السياسي. كيف يتشكل الموقف السياسي للذين يعملون في برنامج التمهيد؟ هذا سؤال أساسي جدا. كيف يتشكل الموقف السياسي؟ سأجيبكم غدا في حلقة يوم غد، سأجيبكم لا على سبيل أن أفرض عليكم شيئا، وإنما سأحدثكم عن موقفي أنا، عن موقفي الشخصي. تجدونه صحيحا هذا راجع إليكم، تجدونه ليس صحيحا هذا راجع إليكم أيضا. أنا سأحدثكم عن موقفي السياسي الشرعي الشخصي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد، وعلى أمل أن لا نفرط في ساحته وفنائه الأقدس، أن لا نفرط عقائديا، أن لا نفرط عباديا، على المستوى الاجتماعي، على المستوى التبليغي، وعلى المستوى السياسي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.